الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو يذكر لنا الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال: قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يقول أنس بن ثابت، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن 80 رجلا من أهل مكة أي من المشركين هبطوا على رسول الله من جبل التنعيم أي نزلوا يريدون ماذا؟ وهم متسلحين يعني مستعدين للقتال وحاملين لأسلحتهم، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرة أي الغفلة، يريدون غفلته وغفلة أصحابه، ولكن المسلمين كانوا يقظين منتبهين، فتفطنوا لهم فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام سلما، وسلما بفتح السين واللام أي الاستسلام والإذعان، يعني أخذهم مستسلمين مذعنين، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وهو كقوله تعالى: وألقوا إليكم السلم أي الإنقياد، أي الإنقياد، فاستسلم هؤلاء، فاستحياهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى استحياهم يعني استبقاهم وتركهم أحياء ولم يقتلهم، وهو كقوله تعالى في فرعون: يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يبقي النساء ويقتل الرجال، يقتل الرجال ويبقي النساء. فمعنى استحياهم أي استبقاهم وتركهم أحياء ولم يقتلهم، وفي رواية: فأعتقهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، يعني هؤلاء الثمانين، هؤلاء يعني هؤلاء الثمانين ما استطاعوا أن يقاتلوكم أو أن يغدروا بكم، فكف الله أيديهم عنكم وأيديكم عنهم فعفوتم عنهم ببطن مكة أي في الحديبية، فهم هبطوا من أسفل مكة من بطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد أن أمكنكم منهم وأعلمكم بهم. وهذا هو الصحيح في نزول أو في سبب نزول هذه الآية. وقد قرأنا عليكم في الدرس الماضي كلام الحافظ، وأن الحديث المتقدم الطويل في صلح الحديبية ظاهرة أن هذه الآية نزلت في أبي بصير ومن معه، ولكن الحافظ رد ذلك وأيده شيخنا رحمه الله، واستدل على بعد هذا السبب في قوله تعالى ببطن مكة، وأبو بصير لم يكن ببطن مكة، لم يكن ببطن مكة، وإنما هو في سيف البحر هو وأصحابه. وهذا الحديث فيه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يقتل هؤلاء وله أن يأسرهم لأنهم غدروا، وكان ذلك منهم غدر وخيانة، ومع هذا تركهم النبي عليه الصلاة والسلام فاستحياهم. قال الإمام مسلم، يعني ما زال الشيخ يورد روايات سبب نزول هذه الآية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، سيذكر الآن الحديث الطويل حديث سلمة بن الأكوع وما وقع في صلح الحديبية مما لم يرد ويذكر في الحديث المتقدم. وشيخنا يذكر هذه الأحاديث بطولها لما فيها من الفوائد والعلم والسيرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء، حاء يعني هنا تحويل السند، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حاء، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه، قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي، يعني سلمة ابن الأكوع وإياس ابن سلمة ابن الأكوع، قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة، يعني 114، فيكون كم العدد؟ 114، يعني 114. قال وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما بصق وإما بصق فيها. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، ويصح عازلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: أيضا. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا أو عزلا فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشي بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا بينما هم كذلك، إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربع وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عيناه قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، في 70 من المشركين، ف فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية كلها. نأخذ هذا الجزء من هذا الحديث فنذكر ما فيه من معاني الكلمات ومن فوائد. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قدمنا الحديبية مع رسول الله ونحن 410، يعني 1400، 410 يعني 1400 كما مرت معنا في الرواية المتقدمة، وهذا هو العدد الذي كان عليه أصحاب الحديبية، ومنهم من قال 1500 ومنهم من نقص على ذلك، ولكن في كثير من الروايات أنهم 1400، أنهم 1400. قال: وعليها 50 شاة لا ترويها، يعني معهم 50 شاة ما تروي هذا العدد فهي قليلة. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبى الركية بتشديد الياء، بتشديد الجاء والياء. وجبى، الجبى هي ما حول البئر، البئر لما يحفر يوضع عليه شيء حوله حتى لا تأتي المياه فتدفنه بالتراب، فيضعون حوله شيء، هذا الشيء يسمى جبى. والركية هي البئر نفسه، الركية هي البئر نفسه، يقال الركية والركي بالها وبغيره. فقعد على جبى الركية، يعني على ذلك البناء الذي حول البئر. قال: فإما دعا وإما بصق فيها، على الشك، إما دعا أن الله يبارك لهم في هذه البئر، ولعل هي البئر التي مرت معنا في الحديث المتقدم وما يسمى بالثمد، وهو قليل الماء، ولكن جاءت في تلك الرواية أنهم وضع أعطاهم عليه الصلاة والسلام أعطاهم سهما من كنانته فوضعوه فيها، فيحمل على تعدد هذه الحوادث في هذا الموضع، فإن المدة طويلة، فلعل ذلك تكرر. فهنا قال: فإما دع وإما بصق فيها، يعني حتى يبارك الله عز وجل فيها، وهذا فيه علم أو فيه كذا بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يدعو للشيء فيبارك الله عز وجل فيه. قال: فجاشت فسقينا واستقينا. فمعنى جاشت ارتفعت وفاضت وكثر ماؤها، وهذا فيه دليل على من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فسقينا واستقينا، يعني شربوا من هذه البئر وأخذوا منها وملأوا كذلك قربهم وآنيتهم من هذه البئر. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، وهو ما ذكره الله عز وجل في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فكانوا يصافحونه عليه الصلاة والسلام ويعاهدونه على القتال والثبات والنصرة ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك تحت الشجر، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، الآية. قال: فبايعته أول الناس. هو يبايع الناس 1400 يبايعهم، كل واحد يضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعه. فسلم من أول الناس بايع، ثم بايع وبايع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استمر في مبايعته للناس. قال: حتى إذا كان في وسط من الناس، يعني حتى إذا بايعه نصف الناس، نصف الناس بايع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي سلمة بن الأكوع: بايع، بايع يا سلمة. طيب، سلمة قد بايع أول مرة، فلذلك قال له: قلت قد بايعتك يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس، وكل الناس يبايعهم مرة واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، ومعنى أيضا يعني ولو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه قد بايع أول الناس، لكن أراد من سلمة أن يبايع مرة ثانية. ذكر العلماء أن السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم من سلمة بن الأكوع أنه سيقاتل وسينصر وسيقوم بهذه البيعة حق قيام، فتكرار هذه المبايعات لسلمة بن الأكوع من باب التأكيد والتوثيق، من باب تأكيد ما علم عليه الصلاة والسلام من أبي من سلمة بن الأكوع أنه سيكون من أفضل ومن كذلك أقدم الصحابة في النصرة، في النصرة. ولذلك قال له: بايع مرة ثانية، وكذلك مرة ثالثة. قال: قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يجوز عزلا وعزلا، وفسره يعني ليس معه سلاح، ما عنده سلاح، لا سهم ولا سيف ولا شيء يقيه ضرب السهام ولا شيء من ذلك. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، والحجفة أو الدرقة هما شبيهتان بالترس، شبيهتان بالترس، مثل الترس الذي يتقى به ضربات العدو. قال: ثم بايع حتى كان في آخر الناس. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة الناس، فلما كان آخر شيء قال: ألا تبايعني يا سلمة مرة ثالثة؟ قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا، أيضا بايع. قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك، يعني هذا الترس. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياه، أعطاها عمه لأنه ما عنده شيء. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن انبساطه مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أيضا إيثار سلمة بن الأكوع إذ آثر بهذا السلاح لعمه عامر، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، يعني مثل عندهم قالوا العرب اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ومعنى هذا المثل اللهم أبغني حبيبا يعني أعطني حبيبا أو يسر لي حبيبا أحبه أحسن من نفسي، أحبه أحسن من نفسي. لأن سلمة أعطى عمه هذا السلاح وهو بحاجة إليه، وهو بحاجة إليه، فكأنه يحب عمه أكثر من نفسه. لو كان معه غيره لكان ذلك أسهل، لكن هو ما معه أصلا ومع هذا يعطيه لعمه. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح، يعني أرسلوا لنا من يصطلح معنا، ومعروف صلح الحديبية. فبعدما كتب هذا الصلح، وقد تقدم معنا أن من شروط وبنود هذا الصلح أن يكف الجميع عن القتال، وقد ذكروا مدة ذكرت في بعض الروايات لصلح الحديبية وهو 10 سنوات، أن يكون هذا الصلح لمدة 10 سنوات، لكن المشركين نقضوا وغدروا ولم يقيموا على الصلح هذه المدة، فلذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة. قال حتى مشي بعضنا في بعض، يعني يذهب المسلم إلى مكة ويرجع ويلاقي من المشركين في الطريق، فلا أحد يتعرض للآخر، لا أحد يتعرض للآخر، لأنهم في وقت صلح، في وقت ماذا؟ صلح. فهذا معنى قوله حتى مشي بعضنا، أو حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. مشى هنا فعل ماض. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، ومعنى تبيعا يعني خادما، تبيعا بمعنى خادما، أتبعه وأخدمه، ولذلك قال أسقي فرسه وأحسه وأخدمه. ومعنى أحسه يعني يحس الفرس، أي أحكه ظهره من أجل أن يزيل عنه الغبار ونحوه، معنى أنه يعتني بفرس طلحة ابن عبيد الله، يعتني بفرس طلحة ابن عبيد الله. فيسقيه وينظفه ويخدم كذلك طلحة بن عبيد الله. قال: وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. فهو من المهاجرين من أهل مكة، هاجر لله عز وجل. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة، يعني هو يمشي في الطريق فرأى شجرة، قال: فكسحت شوكها. ومعنى كسحت شوكها أي كنست ما تحتها من الشوك، يعني صفى ما تحتها من الشوك حتى ينام ولا يضره هذا الشوك. فهذا معنى قوله: فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها، يعني بجانب جذعها وأصلها الذي ترتفع منه الشجرة ابتغاء الهواء وكذلك الابتعاد من حرارة الشمس. وهكذا كان حال العرب، ما عندهم فنادق وما عندهم استراحات ولا مطاعم في الطريق، وإنما إذا أرادوا الراحة بحثوا عن شجرة ظليلة فاستظلوا تحت ظلها، وهكذا يمشون في سبيلهم، وهكذا كانت حياتهم. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة. جاء أربعة من الكفار في نفس هذا المكان. قال: فجعلوا يقعون في رسول الله، يعني يطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتكلمون فيه، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. ترك لهم هذا الموضع وأبغضهم، وهذا يدل على أن المسلم يبغض من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض من يحب رسول الله من الصحابة والأزواج. فدل ذلك على أن المسلم الحق يبغض الرافضة، لأنهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. وهذا فيه أن المسلم إذا لم يستطع إنكار المنكر، أو سيؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أعظم منه، فإنه لا ينكر هذا المنكر وإنما ينكره بقلبه. وفي هذا الحديث مثال لإنكار المؤمن للمنكر بقلبه. نعم، فسب الرسول والطعن فيه هذا منكر، لكن لماذا لم ينكر سلمة بن الأكوع بيده؟ لأنهم أربعة معهم سلاحهم وهو واحد، في ذلك مفسدة، ربما يقتلونه. وهكذا هم في وقت صلح، ربما كذلك يكون سببا في غيظ المشركين ونقض الصلح معهم. ولماذا كذلك لم ينكر بلسانه؟ لأنهم كذلك ربما يؤذونه ويقتلونه، فأنكر بقلبه. ومن الإنكار بالقلب أن تبتعد عن هذا المنكر ولا تخالف أهله. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن جلستم معهم ورضيتم بهذا المنكر فأنتم مثلهم فإذا من الإنكار بالقلب أن تعتزل هذا المنكر. وهذا معنى حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار بالقلب أن تبغض هذا المنكر ولا ترضى بحضوره والجلوس مع أهله فانظر كيف سلم بن الأكوع، ما استطاع أن ينكر مع أن هذا منكر عظيم، وهو الطعن في خير البرية عليه الصلاة والسلام بأفضل الأنبياء والمرسلين، ومع هذا لم ينكر وإنما قام. هذا هو معنى قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية أصل في ترك الإنكار لمن لم يستطع الإنكار وهذا فيه أن المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن ينظر في المصالح والمفاسد في أمر الإنكار، فإن رأى في إنكاره مصلحة من إزالة هذا المنكر أو من تخفيفه ففعل، وإن لم يكن من الإنكار إنكار هذا المنكر إزالة لهذا المنكر بل ربما زيادة ومفسدة عظمى، فإنه يترك الإنكار ويكفيه الإنكار بالقلب قال: وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، علقوا سلاحهم في الشجرة واضطجعوا يعني ناموا. قال: فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم، وهو من الصحابة من المهاجرين، قتله المشركون. فسمع سلمة بن الأكوع هذا النداء، فلما سمع هذا النداء قال: فاخترطت سيفي، أي سللته. قال: ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم، أخذ سلاحهم المعلق، فصاروا عزلا بدون سلاح قال: فجعلته ضغثا، ومعنى جعلته ضغثا أي حزمة واحدة، يعني جعله كحزمة الحطب، كله مع بعض هذا معنى قوله: فجعلته ضغثا في يدي، يعني جعله كله كالحزمة الواحدة. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد، وهذا حلف بالله، فمن الذي كرم وجه محمد؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر العلماء أن الحلف يجوز إذا كان بأي لفظ فيه الحلف بالله: والذي نفسي بيده، والذي كرم وجه محمد، والذي رفع السماء بغير عمد، كل هذا حلف بالله عز وجل، لأن هذه الأوصاف أو الأفعال هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. أخذ سلاحهم، طيب ثم قام عليهم وقال لهم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه، ابقوا على ما أنتم عليه، أو إلا ضربت الذي فيه عيناه. وما هو الذي فيه عيناه؟ رأسه، يعني إلا ضربت رأسه. وهذا يدل على شجاعة سلمة بن الأكوع، شخص واحد يذل أربعة من المشركين، يذل أربعة من المشركين. انظر إلى شجاعة المؤمن. وقد مر معنا أيضا فعل أبي بصير، الاثنين الذين أخذوه بعد مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخذ السيف وضرب أحدهم فمات ثم هرب الآخر فتبعه، شجاعة عظيمة كان يتحلى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسوقهم مثل الغنم، أتى بهم هؤلاء الأربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر الذي أعطاهم الحجفة والدرقة، قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. ومعنى برجل من العبلات، العبلات هي فخذ من قريش يقال لهم العبلات، نسبة إلى أمهم، فأمهم اسمها عبلة بنت عبيد، فيقال لهم العبلات جمع عبلة. ومع هذا الرجل 70 من المشركين على فرس مجفف. ما معنى فرس مجفف؟ المجفف هو ثوب يلبسه الفرس ليقيه من السلاح حتى لا يطعنه السلاح أو يؤثر عليه، يضعون له كساء على ظهره، كساء على ظهره، فيقال له فرس مجفف. ومع هذا الرجل 70 من المشركين، ونفسه الرواية التي تقدمت في صحيح مسلم أن 80 رجلا من أهل مكة، وهنا ذكر 70، فيحمل على أن كل راو ذكر ما ذكر ما وصل إليه تقديره، فذاك قدره 80 وهذا قدره 70. فنظر إليهم رسول الله فقال دعوهم، اتركوهم. ويحمل هذا أيضا على أنهم أرادوا قتال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أسرهم الصحابة وتمكنوا منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. ما معنى بدء الفجور؟ يعني ابتداؤه وأوله، فيكون لهم أول الفجور وثناه، في رواية ثنياه، بدل ثناه ثنياه، ومعنى أي عودة ثانية لهم بدء الفجور يعني أول الفجور وأنهم سيعودون مرة ثانية، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين نقضوا الصلح وهم الذين فجروا، وهم الذين فجروا. فالمشركون لا عهد لهم ولا ذمة، والكفار لا عهد لهم ولا ذمة، وإن التزموا فترة من الزمن إلا أنهم سيغدرون ولا محالة. فهذه من صفاتهم، مثل الروافض. الروافض في الحقيقة هم أهل غدر وأهل نقض للعهود والمواثيق، ففيهم شبه من المشركين. قال: فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم الآية كلها. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، أن سبب نزول هذه الآية إنما هو في هؤلاء 80 أو في هؤلاء 70 الذين أرادوا الغدر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن تمكن منهم الصحابة فأسروهم وأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم. وهذا فيه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته، فلماذا لم يقتلهم حتى لا ينتقض الصلح؟ وما الفائدة من قتلهم؟ أن تقتل 70 أو 80 ثم يكون هناك النقض للصلح الذي سماه الله عز وجل فتحا، وفيه مصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين. فليت الخوارج يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. انظروا الآن إلى الخوارج من الدواعش وأصحاب القاعدة وغيرهم، يقتلون كافر أو كافرين أو 3 أو 10 أو 20 فيغضب الكفار واليهود فينتقمون من أمة كاملة من المسلمين، أو ينتقمون من بلدة كاملة من المسلمين. أين الحكمة؟ أين النظر في المصالح ودرء المفاسد؟ ولكنه الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالأحكام الشرعية. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، يقال لحيان ولحيان، يجوز هذا وهذا بفتح اللام وكسرها. قال: فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، جبل، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، وفي رواية وهم المشركون، وكلا المعنى صحيح وسيأتي بيانه. قال: فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة 2 أو 3، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت: يا صباحا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ومعنى هذا يقول سلمة بن الأكوع: ثم خرجنا راجعين، انتهى الصلح ورجع المسلمون إلى المدينة، وهم راجعون إلى المدينة قال: فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل، وهم المشركون يعني يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدروا، نقول أهل الكفر أهل غدر، وهم في طريقهم لم يصلوا إلى موضع الأمان من بلدهم المدينة، فما زالوا في الطريق، فما بينهم وبين هذا الحي الكافر من بني لحيان إلا جبل، وهم المشركون، وقلنا في رواية: وهم المشركون. فقولوا وهم المشركون ضمير، يعني هم المشركون، فلا يؤمن من غدرهم، فلا يؤمن من غدرهم. وإما فعل من الهم، أي خافوا غائلتهم ومكرهم، فقولوا وهم المشركون يعني نخشى من غدرهم ومن كذلك قتالهم لنا. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقى هذا الجبل من أجل أن يستطلع هل هناك أحد من هذا الحي أو من هؤلاء المشركين مستعد لقتالنا والغدر بنا. فاستغفر صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة، ومعنى طليعة يعني يطلع على أخبار العدو، يطلع على أخبار العدو، وهذا فيه اتخاذ الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزواته يجعل له العيون ويرسل من يطلع على أخبار العدو، ويجعل الجيش مرتبا على مقدمة مؤخرة وميمنة وميسرة وراجلة وركبان، كل هذا من التنظيم ومن اتخاذ الأسباب. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لما أمر عليه الصلاة والسلام أحدا من الصحابة أن يستطلع أخبار القوم، لما أمر أحد، هو يعلم الغيب؟ لا، ما يعلم الغيب. قال الله عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. فما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فأحب أن أحدا من المسلمين الصحابة أن يستطلع ويطلع هذا الجبل ويرقى هذا الجبل، ولذلك استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل. فسلم بن الأكوع أراد أن يدرك استغفار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاث، ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاث مرات يستطلع خبر القوم. قال ثم قدمنا المدينة, وصلنا إلى المدينة, قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره, ومعنى بظهره يعني بما معه من ماشية, بما معه من ماشية, مع رباح غلام رسول الله. رباح يعني خادم وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يخدمه في إبله أو في غنمه أو في نفسه أو نحو ذلك. قال وأنا معه, يعني سلم بن الأكوع مع رباح, وخرجت معه بفرس طلحة. تقدم معنا أن سلمة كان يتبع طلحة بن عبيد الله ويخدمه ويقوم بفرسه ونحو ذلك. قال وخرجت معه بفرس طلحة أنديه, ومعنى أنديه يعني يورد الماشية الماء فتسقى قليلا, ثم يرسلها إلى المرعى فترعى قليلا, ثم ترد إلى الماء فتشرب, وهكذا. أنديه بمعنى أحيانا أوردها على الماء ثم تنطلق للرعي ثم أرجعها مرة ثانية وهكذا. فمعنى أنديه مع الظهر يعني تارة أرده على الماء وتارة أتركه يرعى ويسرح في المرعى. قال فلما أصبحنا, جاء الصباح, إذا عبد الرحمن الفزاري وهو من المشركين قد أغار على ظهر رسول الله, يعني أغار على الماشية والأغنام التي هي ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاستاقه أجمع, يعني أخذ هذا الظهر بأكمله ولم يبق منه شيئا. فاستاقه أجمع, ولم يكتفي بذلك بل وقتل راعيه, قتل من يرعى هذا الظهر. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله, يعني أوصله إلى صاحبه, أوصل هذا الفرس إلى صاحبه وهو طلحة بن عبيد الله, وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه, يعني على أغنامه. السرح يعني الجماعة من الأغنام. قالت سلمة بن الأكوع ثم قمت على أكمة, يعني مكان مرتفع, مكان مرتفع, فاستقبلت المدينة, لأن كان قريب من المدينة, فناديت ثلاثا يا صباحا, وهذه من عادة العرب إذا أصبحوا وأرادوا النداء نادوا بهذا النداء يا صباحا. قال ثم خرجت في آثار القوم, خرج وحده في أثر من أخذ هذا السرح وهذه الأغنام. قال أرميهم بالنبل, معه النبل, وأرتجز وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع, هذا من شجاعته. أنا ابن الأكوع يعني سلمة ابن الأكوع, واليوم يوم الرضع يعني اليوم سيعرف هؤلاء الرضع ما سيلقون من ذل وقتل وإهانة أو نحو ذلك, أو نحو ذلك. طيب نكتفي بهذا في هذا اليوم, ونكمل إن شاء الله ما بقي في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.